إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى في أرجوزيته، قال: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. في هذا البيت أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحداث السنة الرابعة من الهجرة، ومن أهم حوادثها التي بدأ بها ما كان من غزوة بني النضير، فقوله رحمه الله تعالى: وكان في الرابعة، أي في السنة الرابعة، الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. بني النضير قد مر معنا لو تذكرون على أنها هي، على أن القبائل التي سكنت المدينة هي ثلاثة قبائل يهودية، ثلاثة قبائل يهودية. مر معنا القبيلة الأولى وهم بنو قينقاع، وما كان من خيانتهم فأجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه القبيلة الثانية وهم بنو النضير، سيأتي معنا كيف تعامل معهم وما الذي وقع منهم، والقبيلة الثالثة سيأتي الحديث عنها وهم بنو قريظة. فقال رحمه الله تعالى: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. وقول الناظم رحمه الله تعالى أن غزوة بني النضير تمت في السنة الرابعة، هذا هو الشهير وهذا هو المشهور عند المؤرخين وعند المحققين من العلماء، وعلى هذا ذهب إليه جماعة كابن إسحاق وغيره، وأنها تحديدا وقعت في ربيع الأول من السنة الرابعة. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن غزوة بني النضير وقعت في السنة، أو قل وقعت بعد بدر، لأن المؤلف هنا لو بالأمس مرت معنا ما يتعلق بغزوة أحد، فعلى حسب الترتيب ستكون غزوة بني النضير بعد غزوة أحد. من أهل العلم من قال لا، بأن غزوة بني النضير كانت بعد بدر، بعد بدر، وهذا القول يذكر عن إمام الزهري رحمه الله تعالى، وهذا القول كما قال عنه ابن القيم الذي يذكر عن الإمام الزهري من أن غزوة بني النضير وقعت بعد بدر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد، قال: هذا إما وهم أو غلط، إما وهم أو غلط. فقال رحمه الله تعالى، قال: والذي لا شك فيه أنها، أي غزوة بني النضير، كانت بعد أحد، كانت بعد أحد، وهذا الذي سار عليه الناظم وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم. فالشاهد إخواني في الله أن ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة تحديدا بعد غزوة أحد توقيتا في ربيع الأول، هذا الذي عليه أكثر العلماء وعليه دلت الأدلة. نأتي المسألة الثانية، وهي: ما سبب الغزوة؟ لماذا غزا نبينا صلى الله عليه وسلم بني النضير؟ السبب في ذلك يعود إلى ما قام به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو عمرو بن أمية الضمري، إذ أنه لقي رجلين فظن أنهما من الكفار من أهل الحرب، فقام بقتلهما، وبعد ذلك اتضح أن هذين الرجلان كان من ممن بينهم وبين رسول الله عهد وميثاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحالف مع قبائل وعشائر، وكان هؤلاء القبيلة الذي قتل منهم من قتل كانوا بينهم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام حلف وعهد، فكان هذا خطأ، كان هذا خطأ. ومن تبعات هذا الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل دية هؤلاء القتلى، وأن دمهم ليس هدر، لهذا عهد بيني وبينكم، ما والنبي ما أراد الغدر حاشاه، والصحابي كذلك ما أراد الخيانة حاشا، لكن ظن، أعمل الظن هنا، فظن أن هؤلاء كفار من أهل الحرب فقتلهما، ثم اتضح أنهما ليس كذلك. حينها تبنى نبينا صلى الله عليه وسلم قضية الدية، قضية الدية، فقال علي الدية. ومن تمام أداء الدية أن هذه الدية تقسم على الحلفاء، على الحلفاء. وكان بنو النضير بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حلف، صلح وتعاون، حيث لما أول ما دخل نبينا المدينة أبرم الاتفاقات مع القبائل الثلاثة، مع قريظة ومع بني النضير ومع بين قينقاع، بين قينقاع خانوا وغدروا أجلاهم بنو النضير الآن، فذهب إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يعينوه لما بينهم من الحلف، أن يعينوه في أمر الدية. ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه طائفة من الصحابة، أبي بكر وعمر وعلي وجماعة، بهذا الوفد الكريم ذهبوا بأنفسهم إلى ديار بني النضير، فدخل عليهم نبينا واستقبلوه وأخبرهم بخبر القتيلين وأنهم ينبغي أن يعاونوه في الدية، فقالوا أبشر بما تحب يا محمد، أبشر، يعني رحبوا وما ردوا ولا أنكروا، لأن هذا من تمام الحلف. فأجلسوه في مكان، أجلسوه في مكان، ثم اجتمع اليهود في مكان آخر، فحينها سولت لهم أنفسهم حتى قال قائلهم أن هذا الرجل، يعني رسول الله، في هذا المكان وفي هذا الوقت لن تجدوا فيه فرصة سوى الآن، لا هناك جيوش، لا هناك جند، لا هناك كتائب، لا هناك معسكر معه ثلة، هؤلاء يمكن أن نتفاهم معهم، إن كان من قتل يقتل الآن. فتشاوروا فيما بينهم في قتله عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت هذه الفكرة الشيطانية أن يأتي أحد بالرحى، والرحى هذه الذي يطحن بها الطحين، وهي تكون ثقيلة لأنها توضع في الأرض وتثبت في الأرض، فهي ذات حمل. فكان صاحب الفكرة أن يقوم أحدكم إلى الفوق، وكان بيون قد جلس في الأسفل، أسفل ديارهم، ثم يصعد الصاعد إلى الأعلى، ثم يرمي بهذه الرحى على رأسه عليه الصلاة والسلام، حتى قال فنقتله فنستريح منه، نستريح منه. قام أشقاه وهو عمرو بن جحاش اليهودي، أراد أن يفعل ذلك وأراد أن يصعد، إلا أن جبريل نزل عليه السلام وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم خبر المكر والكيد والغدر وبما هم عليه اليهود. فحينها قام نبينا مباشرة من مجلسه، ثم انصرف ودخل وخرج، حتى من معه من الصحابة ما دروا إيش، ما الذي صار، ما الذي حصل، لأن ما رأوا شيء، طبعا هذا وحي لم يسمع به إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف نبينا انصرف أصحابه معه، دخل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى داخل المدينة، فإذ به يستعد بعدة الحرب. فلما أخبروه بما، ما الذي صار، ما الذي حصل، أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي السماء، وأن الله جل وعلا فضح اليهود بهذه الفعلة المشينة، وأن بني النضير غدروا غدروا وخانوا، وإذن قطع الصلح الذي بيننا وبينهم. فحينها تحرك نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبجيشه، ثم قام نبينا وحاصر بني النضير 6 ليال ليلة بعد ليلة، وهم قد تحصن، واليهود من طريقتهم الاجتماعية في عيشهم أنهم يعيشون في حصون، يعيشون في الحصون، لا يعيشوا في البراري والأرياف، لا، عندهم حصن أسوار تحيط بهم، والبيوت يكون بعضها في الداخل وبعضها في الخارج، لكن عند الحروب الكل يجتمع إلى الداخل فتغلق الأبواب والأسوار ويتسوروا، ويكون الفرسان في الأعلى وعند الأبواب حراسة. فلما حاصر نبينا صلى الله عليه وسلم بني النضير جلسوا الليالي والأيام، إلا أن الله جل وعلا قذف الرعب في قلوبهم، قذف الرعب في قلوبهم فخافوا. حينها نزلوا على أمر رسول الله، اعترفوا بغدرهم بخيانتهم وأنهم سيعطون نبينا أمرا، ولك أن تنظر فيه. ما هو الأمر؟ سنخرج، لا بقاء لنا، لا بقاء لنا، سنخرج، لكن تكفينا بالدماء، لا تقتل منا أحدا، سنكفيك شرنا، سنخرج من المدينة، ننصرف عنها، بالمقابل أننا كذلك سنخرج من بيوتنا، نخرج ما نستطيع عليه من المتاع، من الفلوس الأموال والمجوهرات والحلي وما كان من أثاثنا. فوافق نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، على أنهم يخرجون مقابل أن تحصن دماؤهم، ويخرجوا ما شاءوا ما عدا السلاح، إلا السلاح يبقى، لا أحد يخرج بالتروس أو الدروع أو السيوف، لا، تبقى هذه، وخذوا ما شئتم من الأمتعة، وخذوا ما شئتم من الأثاث. فهذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بغزوة بني النضير، والسبب الذي لأجلهم أجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فخرجوا ثم انقسموا، منهم من ذهب إلى خيبر واستقر بها، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام. هذه الغزوة إخواني في الله قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا في سورة الحشر، سورة الحشر من بدايتها إلى نهايتها تتحدث عن هذه الغزوة وما وقع فيها، حتى أن سورة الحشر كانت تسمى بسورة النضير. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: بل قل سورة النضير. قال: بل قلت، قال: بل قل سورة النضير، أي لأن هذه سورة كلها جاءت في ماذا؟ في ذكر حال أهل اليهود. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم، لأنهم كان لما أرادوا هذا القيد بأن يأخذوا أمتعتهم وصل بهم الأمر إلى أن أحدهم كان يكسر مكان الباب حتى يقلع بابه، وما يقتلع الباب إلا بكسر الجوانب، فكانوا يكسرون بيوتهم حتى يقتلعوا الأبواب ويأخذون أبوابه معهم. انظر لهذه الدناءة، فأخذوا كل ما يستطيعون على أخذه، حملوه على الإبل والرواحل، على الإبل والرواحل. فكانت هذه السورة تبين ما صار، فقذف الله في قلوبهم الرعب فخافوا ووجلوا وانصرفوا. غزوة بني النضير إخواني في الله وقعت فيها مسائل، وقعت فيها أحداث، من مسائلها ما كان من أمر إحراق النبي عليه الصلاة والسلام لأشجارهم ونخيلهم. بني النضير أهل زروع، أهل زروع وأشجار ونخيل، فلما تحصنوا في تحت أسوارهم وخلف جدرانهم أصبحت الساحات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر نبينا بالأشجار والنخيل أن تقطع وأن تحرق، أن تقطع وأن تحرق، حتى أخذ اليهود يعيبون على رسول الله: يا محمد، من فوق الأسوار: يا محمد، ما الذي تفعل؟ ألم تنهى عن الفساد؟ ألم تعيب الفساد؟ وأنت الآن تفعل الفساد؟ أليس هذا فساد في الأرض أنك تقطع الأشجار وتحرق النخيل؟ فأنزل الله عز وجل الإقرار: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على سوقها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، اللينة عن قول صحيح وكل ما كان من أنواع الأشجار، أو تركتموها قائمة، لأن النبي قد حرق وقطع البعض وترك البعض، كل ذلك بأمر من الله عز وجل. بهذا استفاد العلماء على أن ما كان من أشجار وزروع ومحاصيل الكفار أو العدو فهي تحت حكم القائد والحاكم، إذا رأى أن المصلحة في إحراقها وإتلافها وفي ذلك نكاية فليفعل. وهذا الذي فعله نبي، لهذا استحرقوا، لأن هذا اليهود من أين تأتيهم التجارة؟ من بيع النخيل والأشجار، كان هذا مصدر التجارة عندهم. ولهذا أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يضيق عليهم الخناق فأتلف أموالهم، فأنزل القرآن تأييدا لفعله عليه الصلاة والسلام بإقرار ما صنعا. كذلك في سورة الحشر أو في غزوة بني النضير ظهرت صفات اليهود، ومن أعظم صفاتهم صفة الجبن والخوف والوجل وصفة الغدر والخيانة. انظر كيف خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاهم بسلامة صدر على أنه بينهم وبينهم حلف، وأراد أن يعينوه فقط لا شيء آخر، وهم قد أبطلوا ماذا؟ قضية القتل، فهم أهل غدر وخيان، وقد خانوا الله من قبل بقتلهم الأنبياء والرسل في عهود قديمة، وما صار من إخوانهم قبل ذلك كبني قينقاع خير مثال، وهؤلاء كذلك، وما سيأتي من بني قريظة كذلك، فهم على هذا المنوال، لا عهد لهم ولا ميثاق، أهل غدر وخيانة، أهل غدر وخيان، وكذلك هم أهل ماذا؟ أهل خوف، كما قال ربنا في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم جميع، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم اليهود والنصارى بأسهم بينهم شديد، هذا فيما بينهم. وانظر في العصر الحديث ما وقع في الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى والثانية، انظر يا عبد الله ما الذي صار، من يصدق بهذا الأحداث؟ لا أتكلم عن جثث بلغت العشرات أو المئات أو الآلاف، أتكلم عن جثث بلغت كحد الرمال، كحد الهضاب، بالملايين، ملايين صور تقشعر لها الأبدان من تلكم الجثث المترامية للأطراف، ملايين الجثث. في أحد المعارك الأولى والثانية 6 مليون قتيل لا يعلم بهم إلا الله عز وجل، هذا فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد، لكن مع أهل الإسلام خور، يأتيهم الضعف، يقذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. وهذا حالهم في كل زمان، حتى بعد إلى أن يبعث الله، إلى قرب الساعة، كما جاء في صحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي، لا زال يختبئ، هذه طبيعته، المواجهة ليست لليهود، المواجهة ليست لليهود، هم أهل غدر وخيانة فقط، يختبئ، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ولهذا إخواني في الله، فينبغي أن نعلم من هم اليهود، هم حثالة، هم مرتزقة، هم كما يقال أرض الخلق الله جل وعلا، فما ينبغي، وأقولها، ما ينبغي أن نعظم من شأنهم. ما نجده في هذا الزمن الحديث، وللأسف حتى انطلت الأمر على بعض أدعياء الحركة كما يسمون أنفسهم، أو أدعياء الصحوة أو الدعاة، أنه أصبح يريد أن ينفخ في اليهود، ينفخ فيهم، ينفخ فيهم، حتى يقول قائلهم أن ما من مؤامرة إلا وراها يهود، ما من مقتلة إلا وراها يهود، ما من مصيبة إلا وراها يهود. ما إيش هذا؟ إيش اليهود هؤلاء لهالدرجة؟ اليهود في كل شيء؟ لا يا عبد الله، اليهود أخزى وأذل من أن يفعلوا هذه الأشياء. هم أمة مغضوب عليه، غضب الله عليهم وكتب الله عليهم الذل والمهانة أينما ثقفوا في كل زمان ومكان، قد كتب الله عليهم الذل. إن قامت لهم قائمة فترة فإن الله يمحقهم ولا بد، فهم أذل. لكنهم هم لا يصنعون الأحداث، لكنهم يستغلونها. فافهم هذا الكلام يا عبد الله، هم لا يصنعون الأحداث كما يدعي الداع. ما من مؤامرة اليهود وراها وراها وراها، حتى في بلاد اليهود هنا في البعض، اليهود هناك، اليهود في الجبال، اليهود في الوديان. تذهب إيش من اليهود هؤلاء؟ خاف الله، هذا ليس بيهود هؤلاء، هذا قوة خارقة. هؤلاء استولوا العالم على العالم كله، وهم أذل أذل، هم حفنة حفنة. سخط الله عليهم وجعلهم الجبن والخوف والهلع والضعف فيهم، لكنهم عندهم مكر. هم لا يصنعون الأحداث لكنهم يستغلونها، يستغلون الأحداث. إذا صار حدث في الشرق أو الغرب، إذا حصل حادثة في الشرق أو الغرب، حرصوا على أن يستغلوها لصالحهم إن استطاعوا، وذلك بما آتاهم الله من أسباب القوة، من مال ومن نفوذ. وهذه فتنة، وهذه فتنة. فالحاصل إخواني في الله، في سورة الحشر فيه بيان لبعض صفات أهل اليهود، من أنهم من أهل غدر ومكر وكيد، وأنهم أهل خوف وجبن وهلع وفزع. وكذلك في هذه السورة وفي هذه الغزوة كذلك إظهار، إظهار لعلاقة المنافق باليهود. لأن في هذه الغزوة عندما حاصر نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود، قام عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق، ومن كان معه، وفلان 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 كما ذكر ذلك المؤرخون في كتبهم، أخذوا يراسلون، يراسلون اليهود بمراسلات في أن فيها أنثبتوا، أنثبتوا فإن معكم، معكم إن أردتم القتال أحنا معكم سنقاتل، وإن قدر على أنكم ستخرجون سنواسيكم بأنفسنا ونخرج معكم، ونخرج معكم. وكيف كان هذا الحلف الثنائي بين أهل النفاق وبين اليهود؟ وهذا كما ذكر ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، وانظر للتعبير القرآني، سمى ربنا علاقة أهل النفاق باليهود علاقة أخوة، وهذا قديما وحديثا، ولا زال لليهود أخوة من أهل النفاق والشقاق، من أهل المرض والشك والارتياب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فربنا عز وجل أخبر أنه لا أنهم سينصرونهم ولا أنهم سيخرجون معهم. وهذا الذي صار، فلما تم الإجلاء وخرج اليهود لما خرج معهم أحد من أهل النفاق. وفي هذا إخواني في الله بيان على خطورة أهل النفاق وما كان من تعاملهم مع اليهود في كل زمان ومكان. وينبغي للمسلم إخواني في الله أن يتعرف على المنافق، وها هي الأزمان وها هي الحوادث الجارية في هذه الأوقات توضح لنا جماعات من أهل النفاق كيف أنهم أوقعوا الاتفاقيات في السر وفي العلن. وممن أشير إليهم؟ الرافضة، الذين قد صرح العلماء قديما وحديثا على أنهم ما هناك أحد هم خدم لليهود كمثل الرافضة، بل صناعة الرافضة هي صناعة يهودية بامتياز. صناعة الرافضة، صناعة الرفض، هي صناعة يهودية بامتياز. أول من تبنى قضية الرفض رجل يهودي، وأدخل العقائد اليهودية في دين، وأخذ بهذه العقائد الرافضة اليهودية في دين الرافضة، ثم أخذ دينا يدان، وثم لا تزال هذه العلاقة تتطور حتى نراها أمام أعيننا. تجد أن اليهود يخدمون الرافضة والرافضة تخدم اليهود، حتى أن من علمائنا إذا تكلم عن الرافضة ما يسميهم بالرافضة، قال يسميهم بأهل النفاق، كما كان شيخ الإسلام يعبر عنهم أهل النفاق، قال المنافقون يعبر عنهم، وهكذا كان علماؤنا، لأن صفات المنافقين تنطلي تماما على الرافضة. ولهذا تجد التعاون الأخوي بين اليهود والرافضة قديما وحديثا. انظر كيف فعل اليهود والنصارى عندما ضربوا العراق، مكنوا من؟ مكنوا الرافضة. ولما ضربوا أفغانستان مكنوا من؟ مكنوا الرافضة. وهكذا في أرض اليمن مكنوا لمن؟ مكنوا للرافضة. وفي أرض سوريا مكنوا لمن؟ مكنوا للرافضة. هذا أمر واضح. لكن مما يدمي القلب أن تجد من بعض المسلمين، بل وللأسف من بعض من يدعي الفهم والدعوة، أن يضع يده مع يد الرافضة في ضرب اليهود. يا عبد الله، تعيش مع من؟ تتأسى بمن؟ أين عقيدتك؟ أين فقهك؟ أين فطنتك؟ لا أنك عندك علم لا بالشرع ولا علم حتى بالواقع الذي تدندن به، فقه الواقع، وأنتم من أغبى الناس بالواقع. تضع يدك مع الرافض لكي يضرب اليهود، متى صارت هذه؟ ستكون الضحية أنت، وهذا الذي صار. الضحايا تكون في دماء أهل السنة، في دماء أهل التوحيد والإسلام. يا من تضع يدك في الرافض لضرب اليهود، لا تظن أن الرافضة تضرب اليهود، ستضربك أنت مباشرة، علمت بهذا أو لم تعلم. فشاهد إخواني الله في الله، في غزوة بني النضير فيها حوادث عظيمة جدا، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتأمل فيها بإنصاف، من غير هوى، من غير عواطف، ينظر فيها بمنظار الشرع، ويعلم من هو المنافق الحقيقي الذي يمد اليهود بالقوة والمكنة. والحاصل إخواني في الله أن هذا إنما وقع لكثير من المسلمين لما غفلوا عن شرع الله وعدم تفطنهم لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولسيرته العظيمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.